أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: وهذا بخلاف ما كان منها بلساني أنه ما هو الشرط واقعا كما هو لسان الأمارات لا يجزي. كان الكلام في أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري هل يكون مجزيا عن الإتيان بالمأمور به الواقعي بعد انكشاف الخلاف إعادة في الوقت وقضاء في خارجه، أم لا يكون مجزيا؟ وقد عرفتم أن المصنف رحمه الله عقد في هذه المسألة مبحثين: المبحث الأول ما يتعلق بالأصول والأمارات التي تجري في متعلقات الأحكام والتكاليف، المبحث الثاني والذي سيشرع به في آخر كلماته ما يتعلق بالأصول والأمارات الجارية في نفس الأحكام والتكاليف لا في موضوعاتها. أما الكلام فعلا فكان مسوقا لبيان المبحث الأول، لبيان المبحث الأول، وأنه على قسمين: القسم الأول ما يتعلق بالأصول، القسم الثاني ما يتعلق بالأمارات. لا زال الكلام في القسم الأول، وأنه كان ذا شعبتين: الشعبة الأولى الأصول ذات الطابع الإثباتي والتي نتيجتها إثبات وإحراز ما هو الموضوع للتكليف وتنقيح ذلك. الشعبة الثانية الأصول ذات الطابع السلبي والتي نتيجتها نفي جزء أو شرط. أما الكلام في الشعبة الأولى فقد تقدم في البحث السابق، أما الآن فالحديث حول الأصول التي ذات طابع سلبي ونفي جزء أو شرط. فلو أن المكلف أتى بالمأمور به بالأمر الظاهري، أعني بالأصل العملي الذي نتيجته نفي جزء أو شرط، ثم بعد ذلك انكشف الخلاف وتبين أن ذلك الشيء جزء في العبادة أو شرط فيها، فهل يكون مجزيا عن المأمور به الواقعي أو لا يكون مجزيا؟ كما لو شك مثلا في أن السورة ها هل هي جزء في الصلاة من الصلاة أم لا؟ وبموجب حديث الحجب ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، موضوع بمعنى مرفوع، فهو موضوع عنهم. وحديثي عطف وبموجبي، وبموجبي حديث الرافع رفع ما لا يعلمون، ونحوهما من أدلة البراءة ماذا؟ ينتفى في الظاهر الجزئية عن السورة، فأدى المكلف الصلاة على طبق ذلك الأصل، على طبق ذلك الأصل العملي، يعني أصالة البراءة هنا، على طبق ذلك الأصل، فإن هذه حديث الحاج حديث الرابع ونحوهما أدلة علما أدلة للبراءة. وبموجب هذا حديث الحاجب أو حديث الرافع أو نحوهما تنتفى الجزئية في الظاهر للسورة، فأدى المكلف الصلاة من دون السورة على طبق ذلك الأصل. وهكذا الحال بالنسبة إلى الشرط المشكوك، كما لو شك مثلا في أن الاستقبال شرط في الصلاة أم لا، فحينئذ بموجب تلك الأدلة أدلة الأصول تنتفى الشرطية في الظاهر، فيؤدي المكلف الصلاة من دون شرط الاستقبال ونحوهما من الأمثلة. فحينئذ بعد مدة انكشف الخلاف وتبين إما في الوقت أو في خارجه، وتبين بحكم دليل معتبر أن السورة جزء في الصلاة، أو أن الاستقبال شرط فيها، ونحوهما من الأمثلة. فهل أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهر بين قوسين أعني الأصل يكون مجزيا عن المأمور به الواقع بعد كشف الخلاف إعادة في الوقت وقضاء في خارجه، أم لا يكون مجزيا ولا يتسنى الاقتصار على ذلك العمل الذي أتى به من دون سورة أو من دون الاستقبال؟ نفس الكلام والتحقيق المذكور في الشعبة الأولى حول الأصول المثبتة، حول الأصول العملية ذات الطابع الإثباتي، نفس ذلك الكلام والتحقيق آت في هذا في هذه الشعبة أيضا، أعني النتيجة تكون الإجزاء. غاية الفرق والتفاوت بين المقامين أن دليل الأصل هناك كان موسعا لدائرة موضوع دليل الاشتراط، بينما هنا مضيق لها، مضيق لدائرة دليل الاشتراط. وإلا من حيث النتيجة واحدة الإجزاء، غاية الفرق أن دليل الشرط موسع هناك، بينما هنا دليل الشرط مضيق ودال على أنه في ظرف الجهل والشك، في حال الجهل والشك ليس ذلك الشيء جزءا أو شرطا، بل جزئيته أو شرطيته مختصة بحال العلم، مختصة بحال العلم. ونتيجة ذلك أن العمل بعد انكشاف الخلاف لا نقص فيه بل تام، فلا موجب لعدم الإجزاء. وهذا المطلب لم يتعرض له في المتن، إنما يستفاد ذلك من حواشي العلامة المشكيني رحمه الله. ولكن المصنف في المجلد الثاني في مبحث الاجتهاد والتقليد في باب تبدل رأي المجتهد يشير لذلك، بل يصرح بذلك من أن أدلة البراءة حاكمة على الأدلة الواقعية. حديث الحج، حديث الرافع ونحوهما من أدلة البراءة، أي أدلة الأصول، فهذه في ظرف الشك، في حال الشك وعدم العلم، عدم علم المكلف، ماذا؟ تكون حاكمة على الأدلة الواقعية، فتكون النتيجة حينئذ الإجزاء. لكن غاية الفرق، الفرق بين الشعبة الأولى والشعبة الثانية أن دليل الأصل هناك كان موسعا، يعني الحكومة هناك بنحو التوسعة، بينما هنا بنحو التضييق. وإلا من حيث النتيجة واحدة، أعني الإجزاء. هذا ما يتعلق بالقسم الأول. وأما القسم الثاني، القسم الثاني من المبحث الأول، الأمارات الظنية التي تجري في موضوعات ومتعلقات الأحكام، ودالة على أن العمل الكذائي واجد لما هو الشرط واقعا، نظرا إلى أن الأمارة لسانها لسان كاشفية عن الواقع وحاكية عن الواقع، وتبين مؤداها بعنوان الواقع. غاية الأمر أنها ليست يقينية بل ظنية، فالأمارات إنما وردت بلسان أنها هي الواقع، وإن شئت فقل أن مؤداها هو الواقع، أن مؤداها هو الواقع. غاية الأمر أن هذه الأمارة تفسيرها ماذا؟ كيف تفسر حجية الأمارة؟ هذا هناك تفسيران معروفان سنقف عليهما. فالقسم الأول. القسم الثاني: الأمارات المجعولة في موضوعات ومتعلقات التكاليف ودالة على أن العمل الكذائي واجد لما هو الشرط واقعا، نظرا إلى أن لسانها لسان الحاكوية عن الواقع والكشف عن الواقع، وتبين مؤداها بعنوان الواقع. فالفرق بين الأمارة والأصل من هذه الناحية أن الأصل لا نظر له إلى الواقع أصلا، بينما الأمارة لسانها لسان حاكوية كاشفية عن الواقع. مثلا مثال ذلك: لو شهد عادلان، حتى نقرر البحث صيغة البحث، لو شهد عادلان وبتعبير آخر البينة، لو شهد العادل عادلان بأن الماء طاهر، هذا الثوب طاهر، هذا المكان مباح، أو شهد عادلان بأن الصلاة واجبة للسورة وأمثال ذلك من الموارد، فالحاصل أنه في تمام هذه الموارد وأمثالها في تمام هذه الموارد وأمثالها اعتمد المكلف على البينة وأدى العمل التكليف طبق هذه الأمارة ظانا، لأن الأمارة غاية ما تفيده الظن، ظانا أن العمل واقعا واجد للأجزاء والشروط، ثم بعد ذلك انكشف الخلاف إما في الوقت أو في خارجه وتبين خطأ البينة وأن العادلين مثلا قد كذبا أو اشتبها في ذلك، وفي النتيجة علم له وانكشف له أن عمله واقعا لم يكن واجدا لما هو الجزء أو الشرط واقعا، بل كان فاقدا لما هو الجزء أو الشرط واقعا. فهل سؤال البحث، فهل أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهر بين قوسين عن الأمارة، هنا كنا نخلي بين قوسين عن الأصل، عن الأمارة، هل يكون مجزيا عن الإتيان بالمأمور به الواقعي بعد كشف هذا الخلاف إعادة في الوقت طباء في خارجه، أم لا يكون مجزيا؟ المصنف رحمه الله بحث هذه المسألة على كلا المبنيين والنظريتين المعروفتين في باب حجية الأمارات. المبنى الأول مسلك الطريقية والكاشفية للأمارات بدون أن تكون دخيلة في الواقع أصلا، وهذا هو المسلك المشهور لدى الإمامية، وهو الذي استظهره وقواه المصنف في المقام أي في باب الأمارات. المبنى الثاني مسلك السببية والموضوعية، وهو المسلك المشهور لدى العامة وإن اختاره بعض الإمامية أيضا، ولكنه هو المشهور والرأي المعروف لدى العامة. ومنه تنشأ السببية عند الأشاعرة والسببية عند المعتزلة، وإن اختاره بعض الإمامية إشارة إلى ما ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري من المصلحة السلوكية. المصنف رحمه الله بين هذه المسألة على ضوء كلا المسلكين. وإن شئت فقل قد تجد في بعض التقارير أن حجية الأمارات قد فسرت بتفسيرين معروفين، التفسير الأول تفسيرها بالطريقية والكاشفية، والتفسير الآخر بمن بالسببية والموضوعية، لا فرق بين التعبيرين. وقبل بيان هذه المسألة من حيث نتيجتها عن الإجزاء وعدم الإجزاء، ينبغي التعرف على خلاصة هذين المسلكين، وإن كان على نحو الاستذكار، لأن هذا قد تقدم في مباحث الحجة من الأصول. أما مسلك الطريقية والكاشفية ففيه أقوال، لكن أبين خلاصة هذا المسلك على مذاق المصنف رحمه الله من أن المجعول في باب الأمارات طريقية الأمارة لا غير، بمعنى المنجزية والمعذرية، ليس أكثر من ذلك. وخلاصة ذلك، يعني خلاصة معنى مسلك الطريقية، أن الله سبحانه وتعالى قد جعل في اللوح المحفوظ أحكاما على أساس المصالح والمفاسد الواقعية، وهي مشتركة بين العالم والجاهل، بين المسلم والكافر على حد سواء. وهذه غير يعني الأحكام، وهذه غير قابلة للتغيير والتبديل سواء أطابقها فتوى المجتهد أم لم يطابقها، ردا إلى النظريات التصويب ونحو ذلك، سواء طابقها فتوى المجتهد أم لم يطابقها. ثم أن الشارع المقدس مهد طرقا وأمارات للوصول إلى الواقع من قبيل خبر الواحد البينة وأمثال ذلك من الطرق والأمارات وأذن للمكلفين أن يتحركوا من خلال تلك الطرق توصلا إلى الواقع. مسلك الطريقية يعني مجرد أن الأمارة طريق توصلت الواقع، كيف توصلت بهذا المعنى؟ توصلا إلى الواقع. وعندها فإن طابقت هذه الأمارات الظنية الواقعة كانت حينئذ منجزة للواقع، أي نجزت الواقع في حقنا، فلا بد من العمل والسير على طبقها. فإن عملنا على وفقها توصلنا إلى مصلحة الواقع، وإلا ابتلينا بالعقاب. وأما إن خالفت هذه الأمارات الواقعة ولم تصبه فحينئذ كانت معذرة فحسب، كانت معذرة فحسب، أي أنها تقف ذلك اليوم معذرة للمكلفي، فلا عقاب على المكلف، أما مصلحة فلا نصيب للإنسان من المصلحة شيئا. المصلحة كل المصلحة للواقع، والمفروض أن الأمارة خالفت الواقع، أخطأت الواقع، ما أصابت الواقع. وعليه ففي نفس مؤدى الأمارة لا مصلحة، ففي نفس مؤدى الأمارة لا مصلحة. المصلحة كل المصلحة للواقع، المن للواقع. فإذا طابقت الأمارة توصلنا إلى مصلحة الواقع، طلعت أنه هذه الأمارة اللي عملنا على ضوئها طلعت مصيبة للواقع. أما إذا خالفت الأمارة الواقع وأخطأت الواقع ولم تصبه، فعند ذلك المصلحة الواقعية ما أحرزناها والواقع باق على حاله. أما في هذا المؤدى، مؤدى الأمارة، مؤدى يعني ما قامت عليه الأمارة، ما دلت عليه الأمارة، يعني في نفس خبر الواحد في نفس البينة لا مصلحة هناك أصلا، حتى شنو؟ حتى تفي بمصلحة الواقع. فمن هنا يظهر جليا نتيجة المسألة من حيث الإجزاء وعدم الإجزاء، إذا شنو؟ إذا انكشف الخلاف. أما مسلك السببية، بعدنا ما دخلنا في النتيجة، أما مسلك السببية ففيه أيضا أقوال، أقوال ثلاثة: السببية عند الأشاعرة، السببية عند المعتزلة، القول الثالث ما ذكره الشيخ الأعظم من المصلحة السلوكية، يعني في نفس سلوك الأمارة أكو هناك مصلحة، فهذا أيضا شنو؟ من المصلحة، السبب من السببية. ولكن خلاصة هذا المسلك، مسلك السببية، أن الأمارة إذا قامت على شيء، على حكم من الأحكام، قيام الأمارة نفس قيام الأمارة باعث لحدوث مصلحة وجعل مصلحة من قبل الشارع على طبق مؤدى الأمارة. هذه المصلحة الحادثة في مؤدى الأمارة إما مساوية للمصلحة الواقعية الفائتة أم أزيد منها، ولدى خطأ الأمارة وعدم مطابقتها للواقع تلك المصلحة راح تشتغل، تلك المصلحة الحادثة في مؤدى الأمارة تجبر ما فات من الواقع من المصلحة، تجبر تلك المصلحة الفائتة من الواقع. قلنا لدى خطأها، لدى عدم مطابقة للواقع، ما طابت الواقع حتى تتفق مع تلك المصلحة الواقعية، ولدى مخالفتها وخطأها، هاي المصلحة الحادثة تجبر منه تلك المصلحة الفائتة من الواقع. وبموجب هذه المصلحة الحادثة في مؤدى الأمارة، بموجبها جعل الشارع حكما على طبق، جعل الشارع على طبق مؤدى الأمارة شنو جعله؟ حكما ظاهريا مماثلا للحكم الواقعي متى؟ ومخالفا له متى؟ مماثلا للحكم الواقعي في صورة مطابقتها للواقع، ومخالفا لها في صورة عدم مطابقتها للواقع. بينما المجعول على مسلك الطريقية ليس إلا طريقية الأمارة بمعنى المنجزية والمعذرية، من دون أن يجعل هناك على طبق مؤدى الأمارة، من دون أن يجعل هناك حكم ظاهري، لأنه ماكو مصلحة في مؤدى الأمارة، الحكم وحتى ولو كان ظاهريا لابد أن يكون تابعا للمصلحة والمفسدة، من دون أن يجعل هناك حكم ظاهري على طبق مؤداها، على مسلك ماذا؟ على مسلك الطريقية. أما نتيجة المسألة على المسلكين، أما بناء على مسلك الطريقية أما بناء على مسلك الطريقية فالنتيجة عدم الإجزاء. عدم الإجزاء وذلك لأنه بعد كشف الخلاف يرى المكلف أنه لم يعمل عملا ذا مصلحة ويده خالية عن أي مصلحة باعتبار أن مؤدى الأمارة على جميع الأقوال في الطريقية في مسلك الطريقية أن مؤدى الأمارة لا يكون مشتملا على مصلحة تفي بمصلحة الواقع حتى يكون مجزيا. هذا من جانب. ومن جانب آخر أن التدارك والوصول إلى المصلحة الواقعية أمر ممكن، أمر متاح من خلال ماذا؟ من خلال الإتيان بالعمل بعد الكشف. ها كلام كله بعد الكشف، من خلال الإتيان بالعمل أداء أو قضاء. فالعقل إذن يلزم المكلف بتحصيل المصلحة الفائتة. وعلى هذا فلو قامت البينة مثلا على طهارة الماء ثم فتوضأ المكلف وأدى الصلاة حينئذ على طبق هذه الأمارة، ثم انكشف الخلاف، فمقتضى القاعدة الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه، لأن إتيان الصلاة الصحيحة المشروط لعدم إتيان الصلاة الصحيحة المشروط وقوعها عن من؟ عن الطهارة. لم يؤت بهذا. ليش لم يؤت بهذا؟ وذلك لأن الأمارة إنما دلت على أن ما أتى به هو الشرط الواقعي. لسانها لسان الواقع، لسانها كاشف عن الواقع. الأمارة تبين مؤداها بمن؟ بعنوان واقعي. لأن الأمارة إنما دلت على أن ما أتى به هو الشرط الواقعي فارزة، والحال أنه انكشف الخلاف وتبين أنه ليس هو الشرط الواقعي أو ليس هو الطهارة الواقعية، ولا يتكف فلم تقع الصلاة عن طهارة واقعية، ولا يتكفل دليل حجية الأمارة. استقد واحد يجي يقول دليل حجية الأمارة ما يبين فتحكم في مؤدى الأمارة، ولا يتكفل دليل حجية الأمارة لا يتكفل جعل حكم ظاهري حكم ظاهري على طبق مؤدى الأمارة يوجب ذاك الحكم شنو؟ يوجب التوسعة حتى يكون حاكما على دليل الاشتراطي كما ذكرنا في قاعدة الطهارة فلا إجزاء وعليه فتجب الإعادة في الوقت أو القضاء في خارجه هذا على مبنى الطريقية وأما بناء على مسلك السببية فيقع البحث في مقامين المقام الأول مقام الثبوت والاحتمالات المقام الآخر مقام الإثبات والوقوع أما مقام الثبوت فالاحتمالات المتصورة الممكنة للأوامر الظاهرية أربعة كالاحتمالات الممكنة في الأوامر الظاهرية وهي الصورة الأولى ما إذا كان مؤدى الأمارة وافيا بتمام الغرض وواجدا لتمام مصلحة الواقع الكلام على منه على مبنى السببية وأنه بنفس قيام الأمارة هناك تحدث مصلحة تجعل مصلحة وين في مؤدى الأمارة وبموجبها الشارع ماذا سوف يجعل حكم شرعي حكم ظاهري لو مماثل لو مخالف فعند ذلك هذا مؤدى الأمارة تحتمل فيها هذه الاحتمالات مرة يكون واجدا لتمام مصلحة الواقع ووافيا بتمام الغرض الصورة الثانية ما إذا كان واجدا لمعظم المصلحة الواقعية وأما الباقي فلا يمكن استيفاؤه وتداركه الصورة الثانية الصورة الثالثة ما إذا كان المؤدى غير واف بتمام الغرض مع إمكان تدارك الباقي على نحو الوجوب والإلزام الصورة الرابعة ما إذا كان غير واف بتمام الغرض مع إمكان تدارك الباقي على نحو الاستحباب والرجحان وأما النتائج فهي عين تلك النتائج نتيجة الاحتمال الأول والثاني والرابع الإجزاء أما الصورة الثالثة فالنتيجة عدم الإجزاء نفس البحث والكلام حال الأوامر الظاهرية على مسلك السببية حال الأوامر حال الأوامر الاضطرارية بالنسبة إلى مقام الثبوت قال رحمه الله وهذا بخلاف يعرج على ماذا؟ على القسم الثاني من قسمي المبحث الأول. القسم الثاني ما يتعلق بالأمارات، يعني أتى المكلف بالعمل على طبق أمارة، على طبق خبر واحد، على طبق بينة ونحوهما من الأمارات والطرق. قال ثم بعد ذلك انكشف الخلاف، فهل يكون مجزيا أو لا يكون مجزيا؟ فهذا ينبغي أن نبحث فيه على وفق المسلكين والمبنيين. قال وهذا بخلاف ما كان منها، أي من الأوامر الظاهرية، بلسان الواقع، بلسان أنه ما هو الشرط واقعا. الأمارات إنما وردت بلسان أنها الواقع، يعني بلسان أن مؤداها هو الواقع، كما هو لسان الأمارات فلا يجزي حينئذ. إذا كان كذلك، يعني العمل كان على طبق أمارة من الأمارات ثم انكشف الخلاف، قال فلا يجزي. ليش فلا يجزي؟ هذا التعليل لي، هذا كله على مبنى الطريقية، على ما هو المشهور عند الإمامية واللي هو يقويه. فلا يجزي، قال فإن دليل حجيته، أي حجية ذلك الدليل، دليل الأمارة، فإن دليل حجية الأمارة، والأمارة ممكن مصدر، ممكن تثنيها أو تذكرها، فإن دليل حجيته، أما في العبارة يرجع إلى ذاك ما كان منها، ما كان من الأوامر الظاهرية، فإن دليل حجيته حيث كان بلسان أنه كاشف عن الواقع وحاك عن الواقع ومبين مؤداها بعنوان الواقع، يعني بلسان أنه واجد لما هو شرطه الواقع. قال فبارتفاع الجهل ورفع العذر، قال ينكشف لدى المكلف أنه لم يكن العمل كذلك. العمل طلع لا، صلاتي ما وقعت عن طهارة واقعية، لم تقع الصلاة عن طهارة واقعية، أن ذلك الشرط لم يكن هو الشرط واقعا، بل كان لشرطه ماذا؟ فاقدا. فحينئذ النتيجة عدم الإجزاء. هذا على ما هو الأظهر الأقوى في الطرق والأمارات من أن حجيتها ليست بنحو السببية، بل بنحو الطريقية والكاشفية. فبناء على مسلك الطريقية النتيجة عدم الإجزاء، وأما بناء عليها، أي بناء على السببية، ولو وأنه لو فسرنا حجية الأمارات فسرناها بالسببية والموضوعية، يعني الأمارة نفسها هي فد موضوع وسبب للواقع، ليش؟ لأنه تحدث في مؤداها فد مصلحة تساوي الواقع، لو أجد من الواقع. قال وأن هذا البيان للسببية، هذا اللي وضحنا خلاصة احنا من الخارج، وأن العمل بسببي أداء أمارة، أداء أمارة لمن أدائها؟ إلى وجدان شرطه، أي شرط العمل أو شطر العمل جزءه، ها، وأن العمل بسبب هذه الأمارة يصير حقيقة صحيحة، كأنه ماذا؟ كأنه واجد لذلك الشرط مع كونه فاقدا له، مع كونه ماذا؟ مع كون العمل فاقده، أي فاقد ذلك الشرط عند ذلك. هذا في راح يرتب البحث في مقامين، في مقام الثبوت منا راح يجي، فيجي إلى قوله ولا يخفى، قول ولا يخفى، فما بعد مرحلة الإثبات، مقام الإثبات. في مقام الثبوت يقول فيجزي لو كان الفاقد، يعني مؤدى الأمارة، الفاقد لمن؟ للشارط أو الشاطر، فيجزي لو كان الفاقد معه أي مع كونه فاقدا لو كان في هذا الحال يعني في حال قيام الأمارة لو كان كالواجد في كون شنو في كونه وافيا بتمام الغرار. الصورة الأولى فمؤدى الأمارة إذا كان وافيا بتمام الغرار فعند ذلك ماذا النتيجة الإجزاء ولا يجزي لو لم يكن العمل كذلك أي كالواجد وافيا بتمام الغرض زين وعليه إذا لم يجزي يجب الاتيان بالواجب الثاني لو ما يجب ويجب الاتيان بذاك العمل الواجب لما هو للمصلحة الواقعية يجب الاتيان بالواجب ثانيا ها ليش لاستيفاء الباقي هذا شو وقت إن وجب يعني إن وجب الاستيفاء هاي الصورة الثالثة الصورة الثالثة حسب تعدادنا من الخارج زين وإلا أيوة إن لم يجب الاستيفاء بل كان الاستيفاء والتدرك على نحو الرجحان قال لا استحب هذه الصورة الرابعة هذا كله مع إمكان استيفائه أي مع إمكان استيفائه وإلا أي مع عدم إمكان استيفاء قال فلا مجال لإتيانه ثانيا هذه هي الصورة الثانية الصورة الثانية لو لم يمكن استيفاء ذلك الباقي كما عرفت في الأمر الاضطراري نفس البحث هنا يجري هنا في مقام الثبوت قوله ولا يخفى شروع ببيان مقام الإثبات ومقام الأدلة وماذا نستفيد من الأدلة والحمد لله Thank you.